قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مع نجم من نجوم الهدى، صحابي جليل له مكانة مرموقة وفضل على المسلمين. هذا الصحابي الجليل الذي عاش طفولته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول مدحا لهذا الصحابي: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. من هو؟ إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه كما يقول العلماء، ما فاته منه شيء. اجتمع له مجد الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ميلاده تأخر قليلا، لكنه شرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف أيضا بقرابته للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحبر الذي كان كما يسميه الحبيب صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، وبحر علمها الزاخر، هذا الصحابي الذي تعلم كتاب الله وكان أعلم الناس به، وتفقه بتأويله، وكان أقدر الناس على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره، ولد رضي الله عنه وأرضاه قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر 13 سنة فقط. هذه الحياة التي عاشها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا كان قد حفظ للمسلمين عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا أثبتها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما وضعته أمه جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه صلوات ربي وسلامه عليه بريقه الطاهر، فكان أول ما دخل جوفه ريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه التقوى والحكمة. قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما إن كبر هذا الغلام ودخل في سن التمييز، حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها كما يقول العلماء ويشبهون، فكان يعد له ماء وضوئه، وإذا هم أن يتوضأ ويصلي خلفه إذا أراد الصلاة، وكان يقف ويرادفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله، يسير أينما سار ويدور في فلكه كيفما دار، وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. حدث عن نفسه فقال: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزاره فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي صلى الله عليه وسلم وقال: ما منعك أن تكون في إزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. هذا كان دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقد استجاب الله دعوة نبيه فآتى الغلام الهاشمي هذا الحكمة. ولا ريب أنك إذا أردت أن تقف على صورة من صور الحكمة فإليك مواقف كثيرة. سلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد. ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار ربه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، وطفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان إذا بلغني الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث. أدب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كما قلنا ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابي، لكنه يتأدب مع الصحابة البقية الكبار الذين هم أعلم منه، وهو يطلب من العلم منهم. وكما كان ابن عباس رضي الله عنه يذل نفسه في طلب العلم، فقد كان يعلي من قدر العلماء. فها هو ذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض. هذا الصحابي الجليل سيدنا زيد بن ثابت يهم بركوب دابته، فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويمسك ركابه ويأخذ بزمام دابته لكي يساعده على الصعود على دابته. سيدنا زيد يقول: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. سيدنا زيد انظر ماذا يفعل. قال: فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبي الله صلى الله عليه وسلم. أي أخلاق هذه وأي أدب هذا؟ معاملة بين تلميذ وأستاذ، بين اثنين من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا له شرف الصحبة والقرابة والنسب، وهذا له شرف الصحبة والعلم، لكن الأدب بينهما عظيم عظيم. هذا يشد للآخر ركابه ويجهز له دابته ليصعد عليها، والثاني يقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. دأب ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كما قلنا في طلب العلم، بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول. قال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. ما رأى مثله. هذا مدح من؟ مسروق بن الأجدع من كبار التابعين رحمه الله. ولما اكتمل لابن عباس رضي الله عنه ما طمح إليه من العلم، تحول من معلم إلى معلم يعلم الناس. أصبح بيته جامعة، وكلمة جامعة شتان بينها في ذلك الوقت عن هذا الوقت. جامعات هذا اليوم يحشر فيها الأساتذة الكثير، وأحيانا العشرات بل المئات، وأما جامعة ابن عباس فقد قامت على أستاذ واحد، هذا الرجل الوحيد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. روى أحد أصحابه قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن قريشا افتخرت فقط بهذا المجلس لكان هذا المجلس حق أن يكون مفخرة لقريش. الله أكبر. يقول: فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيتي حتى ضاقت وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه. الناس يحتشدون على باب بيته رضي الله عنه وأرضاه. فقال: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس وقال: أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. قال فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق. فخرجوا. فقال لي: أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل. فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. قال راوي الخبر: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا. والله رجل علام، حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه، نظم الناس، ما ترك شيئا من سؤال إلا أجابهم عنه وزيادة، لم يجب فقط عن السؤال بل أجاب عن السؤال وما يحتاج أيضا تبعا للسؤال مما لم يسأله السائل. قرآن وقراءات، تفسير وتأويل، فقه، فرائض، العربية والشعر، كل هذا اجتمعت عند سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. حقا كان مفخرة لنا معاشر المسلمين ومفخرة لقريش. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا رأى سيدنا ابن عباس أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل هذا الزحام، فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر، ويوما لا يذكر فيه إلا أيام العرب، وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما رضي الله عنه. وقد غدا رضي الله عنه بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه كما قلنا. فكان إذا عرض لعمر رضي الله عنه أرضاه أمر أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس مع أنه كان صغير السن، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال: لقد أعضل، يقول لسيدنا عبد الله بن عباس: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. أشكل علينا أمر أنت تستطيع أن تحله لنا، أنت يا ابن عباس. من يقول هذا؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ، يعني عاتبه من بعض الناس الذين كانوا عند سيدنا عمر وهم كبار في السن، يعني وهذا كيف يأتي وهو صغير السن، ليس من جيلنا وليس كذا، فكيف تجعله معنا ونحن علماء وكذا وكذا، من بعضهم وما زال يعني فتى صغيرا. فقال لهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. لكن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينسى حق العامة عليه، فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير، مجالس لطلاب العلم ومجالس للعوام، لعوام الناس، كان يقول مواعظ جمة ورائعة. فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب، يقول: يا صاحب الذنب، لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه. فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. هذه من أعظم مواعظ سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يكن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون كما يقول العلماء، إنما كان صواما النهار قواما الليل. أخبر عنه عبد الله بن مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من مكة إلى المدينة، فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل، نصف الليل قام قياما يصلي الليل، والناس نيام من شدة التعب، ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فظل يكررها وينشج، يعني يبكي بصوت عال، حتى طلع عليه الفجر رضي الله عنه وارضاه. يقول العلماء: وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها، فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى أحدث الدمع الهتون على خديه الأسيلين مجريين، شبههما بعضهم بشراكي النعل، جعل في وجهه خطين يظهران في وجهه من شدة البكاء. وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته، ذلك أن خليفة المسلمين سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة في ذلك الوقت، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لابن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم رضي الله عنه. عمر ابن عباس 71 سنة عاشها، ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقا وتعليما للناس، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن حنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والبقية الباقية من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ممن بقي على قيد الحياة، وجلة كبيرة من التابعين صلوا عليه، وفيما كانوا يوارونه التراب سمعوا قارئا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عن سيدنا ابن عباس، ورضي الله عن والده، ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم نجوم الهدى، والله أحبتي هؤلاء هم الذين يجب أن نقتدي آثارهم ونتعلم منهم العلم، التواضع، الخشوع، تقوى الله سبحانه وتعالى. كم نحن بعيدين عما هم عليه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهؤلاء، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا من الذين تشبهوا بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم واتبعوا منهجه ظاهرا وباطنا حسا ومعنى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
بنتي سنة ألقى بها ربي.